تخليل اللحية الكثيفة، تخليل اللحية الكثيفة. اللحية كثيفة وخفيفة، فالخفيفة هي التي لا تستر البشرة، هذه الخفيفة، والكثيفة هي التي تستر البشرة. فإذا كان الإنسان ذا لحية خفيفة لا تستر البشرة، وجب عليه أن يغسل اللحية وما تحتها. التعليل: لأن ما تحتها حين كان باديا كان داخلا في الوجه، تحصل به المواجهة فوجب غسله. أما إذا كانت كثيفة فإنه لا يجب إلا غسل ظاهرها فقط. وهل يجب غسل المسترسل منها؟ المشهور من المذهب الوجوب، أنه يغسل المسترسل. والقول الثاني أنه لا يجب غسل ما استرسل من اللحية كما لا يجب غسل ما استرسل من الرأس، ولكن الأقرب الوجوب. والفرق بينه وبين الرأس لأن اللحية وإن طالت تحصل بها المواجهة فهي داخلة في حد الوجه، وأما المسترسل من الرأس فإنه لا يدخل في الرأس، لأن الرأس مأخوذ من الترأس وهو العلو، وما نزل عن حد الشعر نعم فليس بمترأس. إذن اللحية إن كانت كثيفة استحب أن تخلل، وإن كانت خفيفة وجب أن تغسل وما تحتها. طيب، وقول المؤلف تخليل اللحية الكثيفة، كيف تخليلها؟ تخليلها له صفتان: أحدهما أن يأخذ كفا من ماء ويجعله تحتها ويقول هكذا، هذا واحد. والثاني أن يأخذ كفا من ماء ويخللها بأصابعه كذا كالمشط، وكل ذلك ورد به الحديث. ودليله حديث عثمان رضي الله عنه قال: رأيت النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. وهذا الحديث وإن كان في سنده ما فيه، لكن له طرق كثيرة جدا من أحاديث أخرى أيضا، يعني له طرق وشواهد تدل على أنه يرتقي إلى درجة الحسن على أقل درجاته. وعلى هذا فيكون تخليل اللحية الكثيفة سنة. وذكر أهل العلم أن إيصال الطهور بالنسبة للشعر ينقسم إلى ثلاث أقسام: قسم يجب إيصال الطهور فيه إلى ما تحت اللحية كثيفة كانت أو خفيفة، وهذا إذا كانت الطهارة طهارة كبرى عن جنابة فإنه يجب أن يغسل الشعر وما تحته وإن كان كثيفا، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصب على رأسه الماء حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات. وحديث اغسلوا الشعر وأنقوا البشر. القسم الثاني عكسه: لا يجب إيصال الطهور إلى ما تحت الشعور خفيفة كانت أو كثيفة، وذلك في باب التيمم. التيمم لا يجب عليك أن توصل التراب إلى ما تحت اللحية ولو كانت خفيفة. والقسم الثالث: يجب إيصال الطهور إلى ما تحت اللحية إن كانت خفيفة، ولا يجب إذا كانت كثيفة، وهذا في الوضوء. قال: وتخليل اللحية الكثيفة فإن لم يكن له لحية نعم غسل وجهه وسقط، سقط التخليل. هل نقول مثل ذلك إذا لم يكن له رأس في باب الحج والعمرة؟ إنسان أصلع ما عليه شعر نعم يسقط عنه الحلق، يسقط. أين بعض العلماء يقول يجب عليه أو يسن له أن يمر الموسى على رأسه، أي ما له فائدة الحقيقة، ما له فائدة إطلاقا، لأن إمرار الموسى على الشعر ليس مقصودا لذاته، حتى نقول لما تعذر أحد الأمرين وجب الآخر. وش المقصود من إمرار الموسى على الشعر؟ إزالته، وقد حصلت. نعم. وما هذا إلا نظير قول من قال إن الأخرس لما يتكلم يقرأ الفاتحة بحركته، لازم يحرك لسانه وشفتيه، وهما له الصوت ولا له نطق. وش الفائدة؟ لا فائدة، لأن تحريك اللسان والشفتين وش لأجله؟ لإظهار النطق والقراءة. فإذا كان ذلك متعذرا فتحريكها عبثا. وتخليل لحية الكثيفة والأصابع، تخليل الأصابع اليدين ولا الرجلين؟ كلاهما، لكنه في الرجلين أوكد. نعم. كيف يخلل اليدين؟ يخلل اليدين هكذا، يدخل أصابعه كالتشبيك بعضها ببعض. وأما تخليل الرجلين فقالوا إنه يخللها بخنصر اليد اليسرى مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى من الأسفل. نعم، عرفتم؟ خنصر اليد اليسرى هذا الصغير من اليد اليسرى مبتدئا بخنصر اليد اليمنى، الرجل اليمنى من الأسفل، وماشي إلى الإبهام، ثم الرجل اليسرى يبدأ به من الإبهام لأجل التيامن، لأجل التيامن، لأن يمين الرجل اليمنى الخنصر ويمين الرجل اليسرى الإبهام، فيبدأ في اليمنى من الخنصر وفي اليسرى من الإبهام، ويكون بخنصر اليد اليسرى تقليلا للأذى. واليسرى ما نهي لتقدم للأذى، ولكن لا شك أن هذا استحسنه بعض أهل العلم، لكن القول بأن هذا من السنة وهو لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيه نظر، فيقال هذا استحسان من بعض أهل العلم، ولكن الإنسان لا يلتزم به كسنة، مثل ما ذكروا في تقليم الأظافر إنه يقلمها مخالفا، وروى في ذلك حديثا لكنه لا يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قلم أظافره مخالفا لم يصبه رمد في عينه. نعم، تطعيم عن الرمد، لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كيف المخالفة؟ تبدأ بخنصر اليد اليمنى، ثم الوسطى، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم السبابة، هذا باليمنى. باليسرى تبدأ بالإبهام، ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم السبابة، ثم البنصر، هذه المخالفة. نعم، لكنه لو صح الحديث على العين والرأس نقول الله على كل شيء قدير، قد يكون هذا سببا، جعله الله سببا، وإن كنا لا ندرك كيف ذلك، لكن الحديث لا يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كيف أقلم الأظفار؟ أقلم الأظفار على حسب حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. كيف من أين أبدأ؟ من خصر اليمنى، ثم البنصر، ثم الوسطى، ثم السبابة، ثم الإبهام، ثم إبهام اليسرى، ثم السبابة، ثم الوسطى، ثم البنصر، ثم الخنصر. نعم، هذا على أن في النفس ثقلا من ذلك، لكنه أقرب من المخالفة. فهنا يقول المؤلف والأصابع والتيامن. ها، أي ضعيف، ضعيف، ناس التيامن أيضا يسن. التيامن، فنحن قلنا إن التخليل في الرجلين أوكد، لماذا؟ لوجهين: الأول أن أصابعها متلاصقة، والثاني أنها تباشر التراب والأذى، فكانت أولى من اليدين. قال المؤلف: والتيامن، يعني من سنن الوضوء التيامن، فتبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى، وبالرجل اليمنى قبل اليسرى، وبالخد الأيمن قبل الأيسر، وبالأذن اليمنى قبل اليسرى. ها غير صحيح؟ إيه طيب صحيح غير صحيح. إذن الأعضاء الأربعة فقط، اللدان والرجلان، تبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى، وبالرجل اليمنى ثم اليسرى. أما الوجه فالنصوص تدل على أنه يغسل مرة واحدة هكذا، والرأس كذلك يمسح مرة واحدة، والأذنان يمسحان مرة واحدة لأنهما عضوان عن عضو واحد، فهما داخلان في مسح الرأس. ولكن لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يمسح رأسه إلا بيد واحدة فبماذا يبدأ؟ في اليمين. وكذلك بالنسبة لأذنه اليمنى يبدأ بها قبل اليسرى. الدليل على مشروعية التيمم قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله، ها طهور خطأ طهوره وطهوره وفي شأنه كله، يعجبه يعني يسره التيمم. وعلى هذا نبني هذا الحكم على هذا الحديث التيمم. قال: وأخذ ماء، ها